الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، حديث الليلة عن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويكبره بعشر سنين كما قال أهل السير. جعفر رضي الله عنه يكبر عليا بعشر سنين، وصفه أهل السير بأوصاف مباركة، يقول أبو نعيم في حليته: ومنهم الخطيب المقدام، السخي المطعام، خطيب العارفين، ومضيف المساكين، ومهاجر الهجرتين، ومصلي القبلتين، البطل الشجاع، الجواد الشعشاع، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهو الشهيد البطل، علم المجاهدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يلقب بأبي المساكين. زوجته هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وقد أسلمت مع زوجها جعفر رضي الله عنه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فكانا من السابقين إلى الإسلام، وقد هاجرت معه رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه، وصلت كذلك إلى القبلتين. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من كرم الله عز وجل عليه أنه شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق وفي الخلق، في خلقه وفي خلقته. فقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي، ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي تقول: يا عم يا عم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تناديه بهذا يا عم لأن أباها والرسول صلى الله عليه وسلم أخوان من الرضاعة، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمها. فتناولها علي رضي الله عنه وأرضاه فأخذها بيده وقال لفاطمة زوجه رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتي تحتي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي في الإسلام يعني. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها أسماء بنت عميس، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: انظر إلى تطييب الخواطر وجبرها، قال لعلي: أنت مني وأنا منك، لأنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه. وقال لجعفر رضي الله عنه وأرضاه: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فما أعظمها من أخلاق. في قوله لجعفر رضي الله عنه وأرضاه وهو الشاهد، لأن الحديث عن جعفر رضي الله عنه وأرضاه: أشبهت خلقي وخلقي، منقبة عظيمة لجعفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه القصة لابنة حمزة رضي الله عنه عنها، قال جعفر: هي بنت عمه وعمه حمزة أخ لأبي طالب، وزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها خالتها. فحكم صلى الله عليه وسلم بهذه الصغيرة أن تكون مع خالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، يعني في الحضانة في العاطف في الرعاية. جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعفر أولى بها. وفي رواية: ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم. كان في خير. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صاحب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع زوجه أسماء رضي الله عنها فرارا بدينه، مما وجدوا من الأذى من كفار قريش، أوذوا كثيرا وفتنوا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبهم من البلاء، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فانطلقوا. تروي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى المهاجرات، تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا. انظر، في أرض لم يكن فيها من الإسلام شيء، لكن أمنوا على دينهم. قالت: وعبدنا الله تعالى لا نؤذى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في الكعبة وضع على ظهره سل الجزور، ما يخرج مع الولادة من الناقة، فيظل ساجدا حتى يأتي من ينقذه، كما أتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فأبعدته عنه. فكانوا في هذه الأرض لا يؤذون. قالت: ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا أن آمنون مطمئنون، بعثوا إلى النجاشي برجلين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنهما قبل إسلامهما. أهدوا للنجاشي ما كان يعجبه من الهدايا، وكذلك بطارقته، وأعطوا ذلك قبل أن يكلم النجاشي، وطلبوا من البطارقة الإعانة عند النجاشي إذا دخلوا. قدم الهدايا للنجاشي ثم قال له: أيها الملك، وسجدوا له واحترموه، قالوا له: قد قدم إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم. وأيضا انظر المصيبة الثانية، ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومنا من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، يعني أهلهم ويعرفون. تقول أم سلمة: فقالت البطارقة: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت رضي الله عنها: فغضب النجاشي رحمه الله ثم قال: لا هالله، أي لا والله، لا أسلمهم إليهما ولا يكاد، قوم جاوروني ونزلوا ببلادي واختاروني على من سواي. فقال لهم: حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ثم أرسل النجاشي رحمه الله إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم الرسول اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما كان، وانظر إلى الصدق من جاء. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته وبطارقته فنشروا مصاحفهم حوله، سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فبدأ فارسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. تقول أم سلمة: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فصيح في كلامه، صادق رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. وانظروا إلى اختيار أيضا توفيق من الله عز وجل الحديث عن عيسى عليه السلام وعن العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها أهل التوحيد من أنه عبد لله ورسوله، عبد لله ورسول له، استغفر الله، عبد لله ورسول، وليس كما تزعم النصارى المحرفة أنه ابن لله وأنه إله وأنه ثالث ثلاثة، وقد كفروا بهذا القول. فكان توفيقا من الله تبارك وتعالى أن اختار جعفر رضي الله عنه وعرضاه هذه الآيات من صدر سورة مريم، وهذا فتح من الله عز وجل. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا. فلا والله، يقول لعبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنهما طبعا قبل إسلامهما، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون، ولا يكادون، لا يكيد لهم أحد شيئا. فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. وكان من دهات العرب رضي الله عنه أرضاه. والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي ربيعة، وهذا قبل إسلامه، قال: لا تفعل، إن لهم رحمة، يعني ما يزال بعضهم من قرابتنا وكذا. فلما جاء الغد دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه على النجاشي رحمه الله، وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم النجاشي ليسألهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. وأيضا هذا هو عاقبة الصدق، النجاة. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم عليه السلام؟ فقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت أم سلمة: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، عود صغير، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني نفس الذي قلته هو الذي صح قبل أن تحرف الإنجيل وما في التوراة أيضا. فهنا جاء جنون البطارقة حول النجاشي رحمه الله، فقال لهم: وإن نخرتم والله، اذهبوا، يقول للصحابة رضوان الله يعني، فأنتم شيوم بأرض، وقيل سيوم أي آمنون، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، دبرا في الحبشية جبلا من ذهب، وإني آذيت رجلا منكم. في رواية قال: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. رحمه الله وأمر لنا بطعام وكسوة. انظر، أراد المشركون بالصحابة شرا وكانوا في محنة، ولكن الله عز وجل جعلها لهم منحا من الخير. نعود إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يلقب بأبي المساكين، كان جوادا سخيا محببا للمساكين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير، وألصق بطني من الجوع، وأستقري الرجل الآية من كتاب الله هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يعني ما يستقرئه من أجل أنه لا يعرف ما فيها، بل من أجل أن يقول له تفضل. وقصته مع أبي بكر رضي الله عنه، استقرأه آية ولم يفطن له، ثم عمر رضي الله عنه فلم يفطن له، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال: أبا هر الحق. والقصة طويلة وقد مرت معنا. قال أبو هريرة: وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. يشهد له بهذه الشهادة: وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وهذا من جوده وسخائه، حتى إنه كان ليخرج إلينا العكة وعاء من الجلد يوضع فيه السمن والعسل، قال: فنشقها فنلعق ما فيها. فكان يجود بكل ما يملك رضي الله عنه وأرضاه. ولا غرابة، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. هنيئا هذه الأخلاق المباركة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فقد كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يجلس ويجالس المساكين ويحبهم، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مكثوا في الحبشة ما مكثوا، وبقي جعفر مع من بقي من المسلمين في الحبشة، لما ظهر الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان عام فتح خيبر، رجع جعفر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم أجمعين. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر من المعركة غزوة، تلقاه جعفر فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه. وفي رواية جابر لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المعانقة للقادم من سفر الغائب من فترة. لما قبل بين عينيه قال عليه الصلاة والسلام: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ثم مكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وقد كان جعفر رضي الله عنه أرضاه فارسا من فرسان العرب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في الغزوة التي سميت بغزوة مؤتة. وهذه الغزوة هيأ لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القادة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعقب أحدهم الآخر إذا استشهد أو أصابه شيء، وكانت أولى المعارك للمسلمين مع النصارى. وسبب هذه الغزوة كما ذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى ملك بصرى من أعمال الشام مع الحارث بن عمير الأزدي، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فقتله صبرا، قتل الحارث بن عمير رضي الله عنه، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل رسوله، فأرسل إلى هذا الموطن 3000 من المسلمين في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة، أمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، يعني يخلفه في قيادة الجيش، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، وهذا أخرجه البخاري. فمضى الجيش حتى نزلوا معان التي هي بالأردن الآن من أرض الشام، وكانت أخبار هذا الجيش قد وصلت إلى الروم، فجهزوا لملاقاة هذا الجيش أعدادا ضخمة. اختلف أهل السير في عددهم، بعضهم قال كانوا 100,000 وانضم إليهم 100,000 أخرى من نصارى العرب، وقيل أقل من ذلك والله تعالى أعلم، مقابل 3,000 من المسلمين، وهذا العدد لملاقاة عدوهم يعتبر عددا يسيرا قليلا. حتى إنهم أقاموا ليلتين يفكرون في الأمر، فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. وهنا مسألة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، وهو يتحدث عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش الأمم، إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. إذن قلة العدد ليست هي العلامة، وإنما هو الإيمان والتثبيت من الله تبارك وتعالى. فابن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه شجع الناس على المضي في القتال، فقال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. انظر إلى هذه الكلمات وهذه الدرر التي خرجت من عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فامتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا، وعلموا أن ما عند الله تعالى حق، ما جبنوا ولا نكلوا ولم يعتذروا بكثرة عدوهم وقلة عددهم وقوة العدو وضعفهم، بل قاتلوا قتالا وعانقوا المنايا وخاضوا حمام الموت. فكان أول من أمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأخذ الراية القائد الذي يليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيقال بأنه حتى يثبت في المعركة ولا يتردد لمحة ولا طرفة عين، عقر فرسه الشقراء وقاتل قتال الأبطال، وأخذ الراية. فلما أخذ الراية ضربت يمينه فقطعت رضي الله عنه وأرضاه، فأمسك الراية بيده الأخرى بشماله فقطعت شماله رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخذها بعضديه واحتضن الراية حتى استشهد وهو ابن 33 سنة في ريعان شبابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. انظرهم في الشام ووصله الخبر بموت هؤلاء الثلاثة في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة للناس: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، ثم أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، يقصد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. إذن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من الفرسان من الشجعان، قاتل قتال الأبطال، وأنشأ وهو في المعركة يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فانظر هذا الرجز وهو يتذكر الجنة واقترابها من الشهيد في سبيل الله، فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قتل مقبلا غير مدبر، ولم تسقط الراية حين أخذها بعضديه وقد قطعت يداه، فأخذها عبد الله بن رواحة فقاتل كذلك حتى استشهد. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان معهم في المعركة: فقدنا جعفرا يوم مؤته فطلبناه في القتلى، فوجدنا به بين طعنة ورمية 94، ووجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. يعني كان كل الضرب وكل الطعن وهو يواجه العدو غير خائف رضي الله عنه وأرضاه. قطعت يداه رضي الله عنه وأرضاه في المعركة، وعوضه الله عز وجل بهما جناحين يطير في الجنة مع الملائكة، وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. لذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على ابن جعفر رضي الله عنه قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، رواه البخاري. وقد جاءت أحاديث بروايات مختلفة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها وإذا جعفر يطير مع الملائكة هنيئا. في رواية: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعفر بن أبي طالب يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: أريت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مضرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة حيث يشاء. هنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه يقص بعد مقتل واستشهاد أبيه في المعركة فيقول: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 من موت جعفر فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وادعوا لي بني أخي. قال عبد الله: فجيء بنا كأننا أفراخ، ما زالوا صغارا. فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم: مداعبا: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ولذا كأنه والله تبارك وتعالى أعلم شبيه بأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، أي تام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم؟ العيلة الفقر الحاجة، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. بل لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وهذه هي السنة، أن يصنع لهم في اليوم الأول طعاما لانشغالهم بما أصابهم من مصيبة الموت في ميتهم، لا ما يفعل في هذه الأزمان من نصب الصرادق والإتيان بالأنوار والإضاءات والذبائح والأطعمة وكأنها أفراح. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. وهذا جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه وشبيهه في خلقه وخلقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتل شهيدا في سبيل الله 8 من الهجرة وهو في ريعان شبابه. قال بعض المؤرخين: قتل وعمره 34، ومر معنا بأنه 33 على عمر أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحشرني وإياكم في زمرة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، حديث الليلة عن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويكبره بعشر سنين كما قال أهل السير. جعفر رضي الله عنه يكبر عليا بعشر سنين، وصفه أهل السير بأوصاف مباركة، يقول أبو نعيم في حليته: ومنهم الخطيب المقدام، السخي المطعام، خطيب العارفين، ومضيف المساكين، ومهاجر الهجرتين، ومصلي القبلتين، البطل الشجاع، الجواد الشعشاع، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهو الشهيد البطل، علم المجاهدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يلقب بأبي المساكين. زوجته هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وقد أسلمت مع زوجها جعفر رضي الله عنه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فكانا من السابقين إلى الإسلام، وقد هاجرت معه رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه، وصلت كذلك إلى القبلتين. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من كرم الله عز وجل عليه أنه شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق وفي الخلق، في خلقه وفي خلقته. فقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي، ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي تقول: يا عم يا عم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تناديه بهذا يا عم، لأن أباها والرسول صلى الله عليه وسلم أخوان من الرضاعة، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمها. فتناولها علي رضي الله عنه وأرضاه فأخذها بيده وقال لفاطمة زوجه رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتي تحتي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي في الإسلام يعني. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها أسماء بنت عميس، وقال: الخالة بمنزلة الأم،
وقال لعلي وانظر إلى تطييب الخواطر وجبرها، قال لعلي أنت مني وأنا منك، لأنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه. وقال لجعفر رضي الله عنه وأرضاه أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فما أعظمها من أخلاق. في قوله لجعفر رضي الله عنه وأرضاه وهو الشاهد، لأن الحديث عن جعفر رضي الله عنه وأرضاه أشبهت خلقي وخلقي منقبة عظيمة لجعفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هذه في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه القصة لابنة حمزة رضي الله عنه عنها، قال جعفر هي بنت عمه وعمه حمزة أخ لأبي طالب، وزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها خالتها. فحكم صلى الله عليه وسلم بهذه الصغيرة أن تكون مع خالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني في الحضانة في العاطف في الرعاية. جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم جعفر أولى بها، وفي رواية ادفعاها إلى جعفر فإنه أوسع منكم. كان في خير. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صاحب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع زوجه أسماء رضي الله عنها فرارا بدينه مما وجدوا من الأذى من كفار قريش، أوذوا كثيرا وفتنوا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبهم من البلاء قال لهم عليه الصلاة والسلام إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فانطلقوا. تروي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وهي إحدى المهاجرات، تقول لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، انظر في أرض لم يكن فيها من الإسلام شيء لكن أمنوا على دينهم. قالت وعبدنا الله تعالى لا نؤذى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد الكعبة وضع على ظهره سل الجزور، ما يخرج مع الولادة من الناقة، فيظل ساجدا حتى يأتي من ينقذه كما أتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فأبعدته عنه. فكانوا في هذه الأرض لا يؤذون. قالت ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا أن آمنون مطمئنون بعثوا إلى النجاشي برجلين، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنهما قبل إسلامهما. أهدوا للنجاشي ما كان يعجبه من الهدايا، وكذلك بطارقته، وأعطوا ذلك قبل أن يكلم النجاشي، وطلبوا من البطارقة الإعانة عند النجاشي إذا دخلوا. قدم الهدايا للنجاشي ثم قال له أيها الملك، وسجدوا له واحترموه قالوا له قد قدم إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم. وأيضا انظر المصيبة الثانية، ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومنا من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، يعني أهلهم ويعرفون. تقول أم سلمة: فقالت البطارقة: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت رضي الله عنها: فغضب النجاشي رحمه الله ثم قال: لا هالله، أي لا والله، لا أسلمهم إليهما ولا يكاد، قوم جاوروني ونزلوا ببلادي واختاروني على من سواي. فقال لهم: حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ثم أرسل النجاشي رحمه الله إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم الرسول اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما كان، وانظر إلى الصدق من جاء. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته وبطارقته فنشروا مصاحفهم حوله، سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فبدأ فارسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. تقول أم سلمة: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فصيح في كلامه صادق رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: كاف ها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. وانظروا إلى اختيار أيضا توفيق من الله عز وجل الحديث عن عيسى عليه السلام وعن العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها أهل التوحيد من أنه عبد لله ورسوله، عبد لله ورسول له، استغفر الله، عبد لله ورسول، وليس كما تزعم النصارى المحرفة أنه ابن لله وأنه إله وأنه ثالث ثلاثة، وقد كفروا بهذا القول. فكان توفيقا من الله تبارك وتعالى أن اختار جعفر رضي الله عنه وعرضاه هذه الآيات من صدر سورة مريم، وهذا فتح من الله عز وجل. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا. فلا والله، يقول لعبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنهما طبعا قبل إسلامهما، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون، ولا يكادون، لا يكيد لهم أحد شيئا. فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. وكان من دهات العرب رضي الله عنه وأرضاه. والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي ربيعة، وهذا قبل إسلامه، قال: لا تفعل، إن لهم رحمة، يعني ما يزال بعضهم من قرابتنا وكذا. فلما جاء الغد دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه على النجاشي رحمه الله وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم النجاشي ليسألهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. وأيضا هذا هو عاقبة الصدق، النجاة. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم عليه السلام؟ فقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت أم سلمة: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، عود صغير، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. يعني نفس الذي قلته هو الذي صح قبل أن تحرف الإنجيل وما في التوراة أيضا. فهنا جاء جنون البطارقة حول النجاشي رحمه الله، فقال لهم: وإن نخرتم والله، اذهبوا، يقول للصحابة رضوان الله يعني، فأنتم شيوم بأرض، وقيل سيوم أي آمنون، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، دبرا في الحبشية جبلا من ذهب، وإني آذيت رجلا منكم. في رواية قال: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. رحمه الله، وأمر لنا بطعام وكسوة. انظر، أراد المشركون بالصحابة شرا، وكانوا في محنة، ولكن الله عز وجل جعلها لهم منحا من الخير. نعود إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يلقب بأبي المساكين. كان جوادا، سخيا، محببا للمساكين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير، وألصق بطني من الجوع، وأستقري الرجل الآية من كتاب الله هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يعني ما يستقرئه من أجل أنه لا يعرف ما فيها، بل من أجل أن يقول له تفضل. وقصته مع أبي بكر رضي الله عنه، استقرأه آية ولم يفطن له، ثم عمر رضي الله عنه فلم يفطن له، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال: أبا هر الحق. والقصة طويلة وقد مرت معنا. قال أبو هريرة: وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب. يشهد له بهذه الشهادة. وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، وهذا من جوده وسخائه، حتى إنه كان ليخرج إلينا العكة وعاء من الجلد يوضع فيه السمن والعسل، قال: فنشقها فنلعق ما فيها. فكان يجود بكل ما يملك رضي الله عنه وأرضاه. ولا غرابة، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه. هنيئا هنيئا هذه الأخلاق المباركة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فقد كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يجلس ويجالس المساكين ويحبهم، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مكثوا في الحبشة ما مكثوا، وبقي جعفر مع من بقي من المسلمين في الحبشة، لما ظهر الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان عام فتح خيبر، رجع جعفر رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم أجمعين. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر من المعركة غزوة، تلقاه جعفر فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه. وفي رواية جابر لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا المعانقة للقادم من سفر الغائب من فترة. لما قبل بين عينيه قال عليه الصلاة والسلام: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ثم مكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وقد كان جعفر رضي الله عنه أرضاه فارسا من فرسان العرب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في الغزوة التي سميت بغزوة مؤتة. وهذه الغزوة هيأ لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القادة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعقب أحدهم الآخر إذا استشهد أو أصابه شيء، وكانت أولى المعارك للمسلمين مع النصارى. وسبب هذه الغزوة كما ذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب إلى ملك بصرى من أعمال الشام مع الحارث بن عمير الأزدي، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فقتله صبرا، قتل الحارث بن عمير رضي الله عنه، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل رسوله، فأرسل إلى هذا الموطن 3000 من المسلمين في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة، أمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، يعني يخلفه في قيادة الجيش، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، وهذا أخرجه البخاري. فمضى الجيش حتى نزلوا معان التي هي بالأردن الآن من أرض الشام، وكانت أخبار هذا الجيش قد وصلت إلى الروم، فجهزوا لملاقات هذا الجيش أعدادا ضخمة. اختلف أهل السير في عددهم، بعضهم قال كانوا 100,000 وانضم إليهم 100,000 أخرى من نصارى العرب، وقيل أقل من ذلك والله تعالى أعلم، مقابل 3,000 من المسلمين، وهذا العدد لملاقات عدوهم يعتبر عددا يسيرا قليلا. حتى إنهم أقاموا ليلتين يفكرون في الأمر، فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. وهنا مسألة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، وهو يتحدث عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش الأمم، إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. إذن قلة العدد ليست هي العلامة، وإنما هو الإيمان والتثبيت من الله تبارك وتعالى. فابن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه شجع الناس على المضي في القتال، فقال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. انظر إلى هذه الكلمات وهذه الدرر التي خرجت من عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فامتلأت قلوبهم إيمانا ويقينا، وعلموا أن ما عند الله تعالى حق، ما جبنوا ولا نكلوا ولم يعتذروا بكثرة عدوهم وقلة عددهم وقوة العدو وضعفهم، بل قاتلوا قتالا وعانقوا المنايا وخاضوا حمام الموت. فكان أول من أمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فقاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ الراية القائد الذي يليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيقال بأنه حتى يثبت في المعركة ولا يتردد لمحة ولا طرفة عين، عقر فرسه الشقراء وقاتل قتال الأبطال وأخذ الراية. فلما أخذ الراية ضربت يمينه فقطعت رضي الله عنه وأرضاه، فأمسك الراية بيده الأخرى بشماله فقطعت شماله رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخذها بعضديه واحتضن الراية حتى استشهد وهو ابن 33 سنة في ريعان شبابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. انظرهم في الشام ووصله الخبر بموت هؤلاء الثلاثة في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة للناس: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، ثم أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، يقصد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. إذن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من الفرسان من الشجعان، قاتل قتال الأبطال، وأنشأ وهو في المعركة يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فانظر هذا الرجز وهو يتذكر الجنة واقترابها من الشهيد في سبيل الله، فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قتل مقبلا غير مدبر، ولم تسقط الراية حين أخذها بعضديه وقد قطعت يداه، فأخذها عبد الله بن رواحة فقاتل كذلك حتى استشهد. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان معهم في المعركة: فقدنا جعفرا يوم مؤته فطلبناه في القتلى، فوجدنا به بين طعنة ورمية 94، ووجدنا ذلك فيما أقبل من جسده، يعني كان كل الضرب وكل الطعن وهو يواجه العدو غير خائف رضي الله عنه وأرضاه. قطعت يداه رضي الله عنه وأرضاه في المعركة، وعوضه الله عز وجل بهما جناحين يطير في الجنة مع الملائكة، وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. لذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على ابن جعفر رضي الله عنه قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، رواه البخاري. وقد جاءت أحاديث بروايات مختلفة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها وإذا جعفر يطير مع الملائكة هنيئا. في رواية: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعفر بن أبي طالب يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: أريت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مضرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة حيث يشاء. هنيئا له رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه يقص بعد مقتل واستشهاد أبيه في المعركة فيقول: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 من موت جعفر فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وادعوا لي بني أخي. قال عبد الله: فجيء بنا كأننا أفراخ، ما زالوا صغارا. فقال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم: مداعبا: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ولذا كأنه والله تبارك وتعالى أعلم شبيه بأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، أي تام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم؟ العيلة الفقر الحاجة، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. بل لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. فهذه هي السنة، أن يصنع لهم في اليوم الأول طعاما لانشغالهم بما أصابهم من مصيبة الموت في ميتهم، لا ما يفعل في هذه الأزمان من نصب الصرادق والإتيان بالأنوار والإضاءات والذبائح والأطعمة، وكأنها أفراح. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة. وهذا جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه وشبيهه في خلقه وخلقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتل شهيدا في سبيل الله 8 من الهجرة وهو في ريعان شبابه. قال بعض المؤرخين: قتل وعمره 34، ومر معنا بأنه 33 على عمر أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرني وإياكم في زمرة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.